محمد والأعداء على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كنا نتحدث عن المفسرة، ذكرنا الخلاف بين المصريين من جهة وبين الكوفيين وابن هشام من جهة أخرى. البصريون قالوا بإعمالها، البصريون قالوا بوجود عن المفسرة، بينما الكوفيون وتبعهم على ذلك ابن هشام رفضوا عن المفسرة هذه، وحملوا عن الواردة في الأمثلة على المصدرية الناصبة أو على المخففة من الثقيلة أو على الزائدة. ابن هشام يقول على فرض إعمالها، وإن كنت لا أقول بإعمالها، يشترط فيها مجموعة شروط. الشرط الأول أن تسبق بجملة، الشرط الثاني أن تقع بعدها جملة، أن تلحق بجملة، الشرط الثالث والرابع جمع بينهما في شرط واحد. بعد أن واجهنا تفسير الزمخشري لقوله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، جمعوا بين الشرطين الثالث والرابع في عبارة واحدة، فقالوا الشرط الثالث هو مزيج من الشرط الثالث والرابع، أن يكون فيها معنى القول دون مادته دون حروفه، أو يكون فيها حروف القول دون معنى. هذا كله تقدم، بقية أمور أشير إليها في تطبيق العبارة. ثم بعد ذلك تحدثوا عن الشرط الخامس على تقسيم ابن هشام، أو الشرط الرابع بعد أن مزجنا بين الشرطين الثالث والرابع. شو الشرط الخامس أو الرابع؟ أن لا يدخل عليها حرف الجر. يعني أقول مثلا هكذا: أشرت إليه بأن قم. هنا سؤال للأخوة: دخل على أن هذه حرف جر، والنحاة اشترطوا عدم دخول حرف الجر عليها، فأن هنا ما دام حرف الجر داخلا عليها فهي ليست المفسرة. أريد أسمع من الأخوة: لماذا ليست المفسرة عند دخول حرف الجر عليها؟ نجزم بأنها ليست المفسرة. لماذا؟ بلي أحسنتم. أقول حروف الجر يا أخوان لا تدخل إلا على الأسفل، فلو قلنا بأن أن زائد أن مفسرة راح يلزم أشرت إليه بأن قم، إيش راح يلزم؟ الباء حرف جر دخلت على آن المفسرة وهي أيضا حرف جر. قاعدة أخوة ذكرها الشيخ محمد، أقول بأن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، فلو كانت بعدها آن ينبغي حملها على آن المصدرية، حتى هذه عن المصدرية وما بعدها تؤلف ماذا؟ مصدرا، والمصدر واضح عندكم اسم، المصدر المؤول من عين وما بعدها يكون مجرورا بحرف الجر. واضح ان شاء الله؟ اقول اشرت اليه بان قم، راح تصير الباء حرف جر، المصدر المؤول من عين المصدريه، وما بعدها فعل الامر مجرور بالباء التخفيف. يصير اشرت اليه بالقيام. واضح ان شاء الله؟ هذه هي الشروط الخمسه التي ذكرها النحات، او الاربعه بعد ان مزجنا بين الشرطين الثالث والرابع، التي ان توفرت جميعا حكمنا على ان بانها ماذا؟ بانها مفسره. المصنف حتى اطبق عباره المجموع بعد، المصنف يشير الى مطلب يقول، يعنونه بعنوان مساله، لا يبتعد هذا المطلب كثيرا عن ان المفسره، لكن بمنزله الرياضه النحويه، بمنزله الرياضه الذهنيه النحويه، يقول عندما يعرض علي هذا المثال اشرت اليه ان لا تفعل، ما راح احرك ان لا تفعل، ما هي الاحتمالات؟ شنو اللي عندي؟ ان وقع بعدها فعل مضارع وقد فصل بين ان والفعل المضارع بلا، ما راح اقول شنو هاي لا. ما هي الاحتمالات او ما هي الوجوه الاعرابية المحتملة في هذا المثال؟ واضح السؤال؟ اعيد المثال، اشرت اليه ان لا تفعل، ومرة ثانية هاي هم مسألة اخرى مطروحة، لا انا ارفع هذه اللا فاقول اشرت اليه أن تفعل، فلم أفصل بين أن والفعل المضارع بلا، بل رفعت هذا الفاصل. السؤال، عندما تكون لا موجودة وفاصل بين أن والفعل المضارع، ما هي الوجوه الإعرابية المحتملة؟ وعندما نرفع هذه اللا الفاصلة، هل ستبقى نفس الوجوه الإعرابية أم أن الحالة سيختلف؟ هذا هو التساؤل المطروح، أريد الأخوة يحاولون الإجابة. لا لا شيخ، أريد الأخوة يشاركوني بالكلام. لا سيدنا، نعم للأخوة. بل يعني اشرت اليه ان لا تفعل، بل يعني احتمال واحد شيخنا، اشرت اليه ان لا تفعل، يعني تقول ان مفسر ولا راح شو تصير؟ اي يعني هسه على الاحتمال الاول ان جناب الشيخ او السيد يقول ان مفسره، لا انا راح لا على الاحتمال الاول الشيخ قال نافي، تفعل شنو حركه على القول بان ان مفسره ولا نافي؟ ان لا تفعلوا، ممتاز. إذن الوجه الإعرابي الأول هذا، أن نافية، أن مفسرة لا نافية، والفعل المضارع ماذا؟ مرفوعا لا تفعلوا. ليش الفعل المضارع مرفوع؟ ها؟ لتجرده عن الناصب والجر. الاحتمال الاول اللي ذكر ان ان هذه ايضا تبقى مفسره ولا لا راح نغيرها بالاعراب. الوجه الاعراب الاول قلنا بانها نافيه، بالوجه الاعراب الثاني اقول لا، هذه لا لا هي جازمه. فعل المضارع بعدها راح يصير مجزوم. اشرت اليها ان لا تفعل، صار لحد الان عندي وجهان اعرابيان. الوجه الاول بجعل ان مفسره لا نافيه، فعل المضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. الوجه الثاني ايضا يقول بان ان مفسره، لكن وين صار الفرق عنده؟ جعل لا ناهيه جازمه بدلا من ان تكون ماذا؟ نافيه. واذا كانت لا ناهيه جازمه سيكون الفعل المضارع بعدها ماذا؟ مجزوم. اكو احتمال ثالث لو انتهت الاحتمالات ايش ها؟ اقول نصب، نصب الفعل المضارع، وان تكون مفسره ايضا سيدنا احسنتم. ان هذا الوجه الاعرابي الثالث. احنا نشوف بالوجهين الاول والثاني انا حافظت على ان مفسره. بالوجه الاعرابي الثالث لا، اقول ان مصدريه ناصبه. تدرون المصدريه الناصبه تدخل على الفعل المضارع فتنصبه. لا راح تصير نافيه، فعل المضارع ايش يصير؟ منصوب بان المصدريه الناصبه. اشرت اليها ان لا تفعل، واضح ان شاء الله؟ اذن ثلاثه اوجه اعرابيه، وجهان منهما تكون فيهما ان ناص ان مفسره، والوجه الثالث تكون ان فيه ماذا؟ مصدريه. اما اذا جردت هذا المثال عن لا، صار المثال هكذا، اشرت اليه ان تفعل، اما راح احرك تبقى الوجوه الاعرابيه الثلاثه المتقدمه، نزيد عليها ام ننقص منها؟ شوف السام شو ينقص؟ بسبب لا اللي هو احسن بل. اي او مخففه أو يرفع لأن أن مفسرة. إذا قلت أشرت أن تفعل، هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن مفسرة والفعل المضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، اقول اشرت اليه ان تفعل. الاحتمال الثاني ان مصدريه ناصبه وليست مفسره، والفعل المضارع بعدها سوف يكون ماذا؟ منصوبا. اشرت اليه ان تفعل. ولا يبقى احتمال الجازم، لماذا؟ لأن الجزم لم يكن بأن، بل الجزم كان بلاء الجازمة، وهنا لأنها هي الجازمة بقيت في الحالة الثانية أم لم تبقى؟ ها؟ لم تبقى. واضح إن شاء الله أخوان؟ واضحة هاي المسألة؟ أرجو أن تكون واضحة. أطبق عبارة بل شيخ سجاد يقول هكذا، هناك احتمال رابع في المسألة الأولى. طرحنا مسألتان، طرحنا مسألتين، المسألة الأولى وجود لا، المسألة الثانية فقدان لا. في المسألة الأولى اللي هي لا موجودة، مرة قلنا الرافع للفعل المضارع بحمل أن على التفسيرية وبحمل لا على النافية، مرة قلنا الناصب للفعل المضارع بحمل أن على الناصبة وبحمل لا على النفي، ومرة ثالثة قلنا الجازم للفعل المضارع بحمل أن على التفسير وحمل لا على ماذا؟ على الجازم. هناك شيخ سجاد يقول هناك احتمال رابع، الاحتمال الرابع هذا أشرت إليه، أن لا تفعل بحمل أن على المصدرية الناصبة ولا على الجازمة. مو هالشيخ هذا الاحتمال ممكن؟ أريد جواب علمي، ممكن أم غير ممكن ولماذا؟ ليش غير ممكن؟ واضح أحسن. أن مصدرية ناصبة تعمل في المضارع، ولا ناهية جازمة تعمل في المضارع، فيجتمع عاملان على معمول هذا غير مقبول. معذرة يا شيخ أنا وضعوك اليدين. بلى أنت تقول بأن أن تدخل بطبعها على الفعل المضارع، مو؟ ولا الناهية الجازمة تدخل بطبعها على الفعل المضارع، هذا سؤالك يا شيخ سجاد؟ أقول نعم، كل منهما على حدة يدخل على أسألكم، نقدر نجمع لن الناصبة ولم الجازمة على فعل مضارع واحد؟ أقول لن لم تذهب؟ لا، بل الشيخ زمن وشيخ ممتاز ممتاز، بس هذا على فرض أصلا يجتمع عاملان. واضح إن شاء الله أخوان؟ واضحة هاي المسألة الأولى والمسألة الثانية؟ بعض الأمثلة أخوان، هاي الوجوه الإعرابية يا ريت الأخوة دائما يتذكروها، لما يكون الكلمة حمالة لأكثر من وجه إعرابي، واقعا هاي رياضة ذهنية نحوية ممتازة. بل إن شاء الله بالمطلب الجاي، مطلب أن الزائدة، راح تواجهنا مثل هاي ضبية ضبية ضبية، رافع ناصب جازم، كلمة واحدة تحتمل أوجه الإعرابية الثلاثة المختصة بالاسم. هذا أعتقد تمرين للطالب، تمرين ممتاز جدا للطالب، راح يخليه من يحتمل هذا الوجه يبين سبب هذا الاحتمال، من يحتمل الوجه الثاني يبين سبب هذا الاحتمال، وهكذا نطبق عبارته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث هو أن تكون مفسرة بمنزلة أي.
الثالث من أقسام أن، بعد أولا ذكرنا المصدرية الناصبة، ثانيا المصدرية المخففة من الثقيلة، ثالثا المفسرة، وإن شاء الله رابعا الزائدة. بلشت
نحو فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، ونودوا أن تدخم الجنة.
طيب أخوان خلينا نقف مع الأمثلة. فأوحينا إليه، شوف تلاحظون قبلها جملة بعدها جملة، الجملة التي قبلها أوحينا مشتملة على معنى القول دون حروفه، الثانية ونودوا، ونودوا كذلك.
وتحتمل المصدرية بأن يقدر قبلها،
وتحتمل هاي من وتحتمل المصنف مهد لإنكار المفسر، قال في المثالين أن حملها البصريون على المفسرة، وأنا المصنف أقول هي تحتمل الناصبة وتحتمل ماذا؟ المخففة من الثقيلة. هذا تمييز حتى ينكر عن المفسرة. بل شيخ،
وتحتمل المصدرية.
بل معذرة شيخ، بل راح هو ينكر. لا لا، لحد الآن ممتاز كلام السيد. السيد يقول أنتم نسبتم الإنكار إلى ابن هشام، مع أن هذه العبارة منه لا تدل على الإنكار، بل أقصى ما تفيده ماذا؟ أن هذه الأمثلة كما تحتمل المفسرة تحتمل غيرها. أقول سيأتي الكلام. بل
وتحتمل المصدرية بأن يقدر قبلها حرف الجر، فتكون في الأولى عن الثنائية لدخولها على
شنو هي عن الثنائية؟ احنا ما دارسين عن الثنائية، درسنا عن المصدرية الناصبة، درسنا المخففة من الثقيلة، ولم ندرس الثنائية. تتذكرون بأن المخففة قال المخففة من الثقيلة تسمى عن الثلاثية، المصدرية الناصبة تسمى ثنائية، ناظرا إلى أصل الواضح. هنا مراد بالثنائية ترى تلاعب بالألفاظ، مراد بالثنائية ماذا؟ أن المصدرية الناصبة. بلش
لدخولها على الأمر، وفي الثانية المخففة من الثقيلة،
أو في المثال الثاني تحتمل المصدرية المخففة من الثقيلة، لماذا؟ لدخولها على الجملة الاسمية. تلكم الجنة. بلش.
وعن الكوفيين إنكاروا عن التفسيرية
هنا بدأ سيدنا، وعن الكوفيين إنكار المفسر. بلش.
وهو عندي متجه.
يا هو وهو عندي متجه، عند من هذا؟ وهو عندي متجه، ربع متجه، وهو عندي صحيح، يا هو اللي عنده صحيح، رأيكم فيه.
لأنه إذا قيل كتبت إليه أن قم لم يكن قم نفسه كتبت.
هاي أخوان عنونها، لأنه سؤال قبله، لماذا أنكر الكوفيون وابن هشام المفسرة؟ السبب أولا وثانيا. السبب الأول لأننا نشترط في المفسرة أن يكون المفسر أو المفسر عينه ماذا؟ المفسر. وفي الأمثلة التي ذكرتموها ليس المفسر ماذا؟ عين المفسر. هذا واحد. وثانيا، ولو كانت أن مفسرة لصح حلول ماذا؟ أي تفسيرية محلها، لكنه لا يصح قياس استثنائي. إذن هي ليست
كما كان الذهب نفس العزجد في قولك هذا عزجد أي ذهب، ولهذا لو جئت بأي مكان أن
هذا الدليل الثاني. وثانيا أننا لو جئنا بأي تفسيرية مكان أن لما صح مثل هذا المثال.
لم تجده مقبولا في الطابع،
لم تجد مثل هذا الإبدال مقبولا.
ولها عند مثبتها
طبعا حقوق. احنا ردينا على ذن الدليل، يذكرون الأخوة، قلنا هذا الكلام وهذان الدليلان من ابن هشام انما يأتيان في تفسير المفرد لا في تفسير الجمل.
ولها عند مثبتها شروط،
ولها المن ولها، ولأن المفسرة عند من؟ عندي أنا ابن هشام؟ لا، عند مثبتها، ومن أثبتها من؟ بصريون.
أحدها أن تسبق بجملة، فلذلك غلط من جعل منها وآخر دعواهم أن الحمد لله.
ولذلك غلط من جعل منها من أن المفسرة وآخر دعواهم أن الحمد لله. لماذا؟ لأن أن هنا في هذه الآية الشريفة لم تسبق بجملة، بل هي مسبوقة بمفرد بمضاف ومضاف إليه. بل
والثاني أن تتأخر عنها جملة،
بل
فلا يجوز ذكرت عسجدا أن ذهبا.
لماذا لا يجوز ذلك؟ لأن أن في هذا المثال وإن سبقت بجملة لكنها لم تلحق بجملة.
فليجب الإتيان بأي أو ترك حرف التفسير.
والله خلي أسمع من الأخوة. بل في مثل هذا المثال ذكرت عسجدا أي ذهبا، إحنا قدامنا خياره، إن أردنا أن نحافظ على التفسير نستبدل أن التي لا تصلح للتفسير بأي المفسر، أو نرفع أن أصلا فنقول ذكرت عسجدا ذهبا، فيكون ذهبا ماذا؟ بدل كل من كل من عسجد.
ولا فرق بين الجملة الفعلية كما مثلنا والاسمية.
شنو لا فرق؟ أي أن أن المفسرة عند من يقول بها تدخل على الجملتين الفعلية والاسمية. بل شيخنا المثال
نحو كتبت إليه أن ما أنت وهذا.
والله أريد واحد يعرف. أو كتبت إليه ما أنا علاقة. فعل وفاعل وجار مجهول مجرور في محل أن مفسر. ما أنت وهذا. ما استفهامية مبتدأ، أنت ماذا خبر له، والجملة هذه مبتدأ وخبر فهي جملة اسمية. بلش.
والثالث أن يكون في الجملة السابقة معنى القول كما مر. ومنه وانطلق الملأ منهم أن يمشوا.
ومنه وممن وما كانت الجملة فيه مشتملة على معنى القول دون حروفه، قوله تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا. هنا انطلق ليس المراد به الانطلاق في السير ركضا أو مشيا، بل المراد بالانطلاقها هنا ماذا؟ انطلاق الألسن. وإن لم تقبلوا منا هذا التأويل فنقول انطلق الملأ منه، انطلق الملأ هاي منهم شنو جار ومجرور، شوفوا الجملة وقعت بعد المعرفة فتكون حالا، وانطلق الملأ حال كونهم قائلين هنمشوا. بلش.
إذ ليس المراد بالانطلاق المشي.
معذرة شيخ مين. لا أخوه هذا تقدير أقول الجملة بحسب شيخ محمد أشكل بهذا الإشكال، يقول إن قدرتم شبه الجملة جار ومجرور، قدرتم هذا الجار والمجرور شبه الجملة حال انتفى الشرط الثالث، لأنني عندما أقول انطلق الملأ حال كونهم قائلين أن امشوا ورد في الكلام ماذا؟ لفظ القول، مادة القول، حروف القول، وبالتالي فقدنا الشرط الرابع. خلينا أقول هسه على الدقة، أقول الحال ملفوظة هنا أم غير ملفوظة؟ بل هي ماذا؟ مقدرة. والمصنف عندما اشترط أن يكون بالكلام معنى القول دون حروفه، دون حروفه ماذا؟ الملفوظة المقروءة وليست المقدرة. بل
إذ ليس المراد بالانطلاق المشي بل انطلاق ألسنتهم بهذا، بل انطلاق ألسنتهم بهذا الكلام.
بل
كما أنه ليس المراد بالمشي المشي المتعارف، بل الاستمرار على الشيء.
بل الاستمرار على الشيء.
وزعم الزمخشري أن التي في قوله تعالى أن اتخذي من الجبال بيوتا مفسرة.
شوف هنا من قال زعم، واضح ضعف هذا القول. أن الزمخشري قال في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، الزمخشري قال أيضا الجملة هذه اشتملت على معنى القول دون حروفه. الرازي يقول له الوحي إلى النحل لم يكن بإرسال الرسول، حتى نقول أنها مشتملة على معنى القول دون حروفه كما في فأوحينا إليه إلى نوح، لا، بل الوحي إلى الناحل كان عن طريق الإلهام، والإلهام غير قول.
ورده أبو عبد الله الرازي بأن قبله وأوحى ربك إلى الناحل، والوحي هنا إلهام باتفاق.
والوحي إلهام باتفاق المفسرين،
وليس في الإلهام معنى القول،
وليس في الإلهام معنى القول ولا حروف القول. بلش.
قال وإنما هي مصدرية، أي باتخاذ الجبال بيوتا.
يا هي قالوا أن إنما هي مصدرية، أن في قوله تعالى أن اتخذي مصدرية، أوحى ربك إلى النحل باتخاذ الجبال بيوتا.
والرابع أن لا يكون في الشرط الرابع أحرف القول،
أن لا يكون في الجملة السابقة عليها، وإن كانت مشتملة على معنى القول لكنها خالية من ماذا؟ من مادة القول، من أحرف القول. بلش.
فلا يقال قلت له أن افعل.
لماذا لا يقال قلت له أن افعل؟ وذلك لأن هذه الجملة سابقة على أن مشتملة على حروف القول فضلا عن، ونحن اشترطنا في الرابع، في الشرط الرابع تكون خالية من أحرف القول. بلش.
وفي شرح الجمل الصغير لابن عصفور أنها قد تكون مفسرة،
هذا شرح الجمل بالي كتاب الجمل للزجاج، شرح بشروحات كثيرة منها شرح الجمل الصغير لابن عصفور. بلش.
أنها قد تكون مفسرة بعد صريح القول، وذكر الزمخشري
أنها أن المفسرة يمكن أن تقع بعد مكان صيح رفعوها لي، بعد لفظ القول، بعد مادة القول، بعد أحرف القول. بل
وذكر الزمخشري في قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله، أنه يجوز أن تكون مفسرة للقول على تأويله بالأمر.
ها واضح. نحن والشروط المذكورة خصوصا الشرط الرابع أن في الآية الشريفة لا تصلح أن تكون مفسرة. لماذا؟ لأن ما قبلها احتمل على ماذا؟ اشتمل على أحرف القول ما قلت، لكن الزمخشري مع صراحة القول في الآية الشريفة أصر على جعل أن ماذا؟ مفسر. نقول له مادة القول موجودة، يقول قلت هنا وإن كانت مشتملة على أحرف القول لكنها لم يرد بها ماذا؟ القول، بل أريد بها معنى الأمر، وأن الأصل ما أمرتهم إلا بما أمرتني به، لكن تأدبا من عيسى عليه السلام عدل عن الأمر إلى القول. واضح إن شاء الله. هاي أنا أريد ألفت نظر الأخوة إلى قضية، الزمخشري اختار هنا، اختار هنا أن تكون المفسرة، لكن إن شاء الله تطبيق العبارة سيأتي بعد أن يختار المفسر يذكر المحتملات في هذه الآية الشريفة ويرجح أحد المحتملات كما سيأتي إن شاء الله. بل
أي ما أمرتهم إلا بما أمرتني به أن اعبدوا الله وهو حسن. وعلى هذا فيقال
يا هو الله حسن ها. وهذا القول من ابن عصفور وهذا التأويل من الزمخشري ماذا حسن يا با. إذا أنت كنت تعترف بحسني هذا يلزم عليك أن تغير شرطين الأول والشرطين الثالث والرابع، لأن هذا وأن أنت استحسنته لكنه يخالف الشرط الرابع. قال نعم سوف أغير الشرطين الثالث والرابع بأن أقول يشترط في المفسرة أن تكون مسبوقة بواحد من اثنين، بواحد من اثنين، لو معنى القول لو مادة القول لفظ القول، أما تشتمل على الاثنين معا فهذا غير مقبول، أو تخلو من الاثنين معا فهذا أيضا ماذا غير مقبول. بل
وعلى هذا فيقال في هذا الضابط أن لا يكون فيها حروف القول.
يا هو في هذا الضابط احصروها لي هاي ما هو في هذا الضابط، أي جمع الشرطين أو الثالث والرابع.
أن لا يكون فيها حروف القول إلا والقول مؤول بغيره.
ها أن لا يكون فيها حروف القول، والله واحد يفسر لها
مادة القول والمراد.
قاعد بصفحته والثاني ها أن يكون فيها حروف القول نعم بشرط أن تكون خالية من معنى القول، أو يكون فيها معنى القول بشرط أن تخلو من من مادة القول من أحرف القول من لفظ القول. بل
شكل عفو مع وجود مادة القول دون المعنى يكون من التضمين يعني
مادة القول دون المعنى ممتاز. شوف اخوان قالب خب معناها واضح، في مورد جاءت فيه هذه الأحرف ودلت على معنى آخر كالأمر كالذكر كما سيأتي، أقول الفعل هنا ضمن، وهي راح تنفعنا هاي الإحصائية اللي أشارها الشيخ ميتر، راح تنفعني في مناقشة ومحاججة الزمخشري عندما يقول المصنف هنا قد توجد حروف القول ولا يوجد معنى القول. متى يكون ذلك؟ إذا ضمن هذا الفعل فعل مادة القول ضمنت معنى آخر كالأمر والذكر كما سيأتي.
ولا يجوز في الآية أن تكون مفسرة لأمرتني، لأنه لا يصح أن يكون.
ولا يجوز في الآية ماذا شيخ ميثم؟ أن تكون
مفسرة لأمرتني.
لأمرتني هذا جواب، ولا يجوز جواب لقائلنا أن يقول إن قلت لماذا هذا التكلف؟ يمكن أن تكون الجملة المفسرة متفسيرا لقلته بل تفسيرا لجملة أخرى موجودة في الآية الشريفة اللي هي جملة أمرتني. قلت لا يجوز بل
لأنه لا يصح أن يكون اعبدوا الله ربي وربكم مقولا لله تعالى.
لأننا لو قلنا بأن اعبدوا الله ربي وربكم تفسير لأمرتني فراح شي يصير، هذا راح يصير قول الله تعالى تفسير لقول الله تعالى، وكأن الباري جل وعلا يقول اعبدوا الله الذي هو ربي وربكم. لو كان هذا القول صادرا منه تعالى لكان لسان حاله يقول سمعون اخوان اعبدوا الله مو ربي وانما ربك يا عيسى وربهم.
فلا يصح ان يكون تفسيرا لامره لان المفسر عين المفسر.
لان المفسر عين
تفسيره
مكان عين تفسيره. لان المفسر عين المفسر.
ولا ان تكون مصدريه وهي وصلتها عطف بيان على
هذا انا ما شاف. خلينا اشرح هناك احتمال ثالث ايضا. شوف الاخوان هناك محاولات ثلاثه. احنا شنو اللي توصلنا به اكراما للسيد الزمخشري؟ قلنا قلت هنا وان وردت فيها احرف القول لكنها لم يرد منها ماذا معنى القول لقائل ان يقول يا هذا تكلف. هناك طرق ثلاثه يمكن من خلالها ان نبرر للزمخشري ولا نلجأ إلى هذا التكلف أن تكون القول هنا مرادا به غير معنى. الطريقة الأولى ذكرتها أن تكون اعبد الله تفسيرا لأمرتني، هذه غير مقبولة لدينا وتبين السبب. الطريقة الثانية أقول أن في الآية الشريفة ليست مفسرة بل أن مصدرية ناصبة، مصدرية دخلت على فعل الأمر اعبدوا، فراح شي يصير المصدر منها ومن فعل الأمر عبادة. ثم يقول هذا صاحب هذه الطريقة الثانية المصدر المؤول من أن والفعل سوف يكون عطف بيان للهاء في قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني. سمعوني إخوان ماذا به الهاء هذا متبوع تابعه ماذا المصدر المؤول من أن والفعل اللي هو راح يكون عطف بيان للهاء. هذا الكلام مقبول اخوان موافق للقياس النحوي ام غير موافق؟ اقول يذكرون الأخوة أن التوابع خمسة، يذكرون كذلك أن عطف البيان أقرب التوابع إلى النعت ولا يختلف عنه إلا في أمر واحد. شنو؟ يذكرون أحسنتم شيخ النوري يذكرون الأخوة أن النعت فائدته التوضيح وال ماذا تقصير، كذلك عطف البيان أيضا يوضح ويخصص. حتى الأخوة لا يذكرون تعريف عطف البيان في كتاب القاطر يقول التابع الموضح وال مخصص. لحد الآن هذا الكلام كما ينطبق على عطف البيان ينطبق أيضا على النعت، كذلك النعت تابع يوضح في المعارف يخصص في النكرات. الفارق الوحيد بين عطف البيان والنعت هذا أن النعت مشتق أو ما هو وعطف البيان جامد أو مؤول بالجر. تقولوا له احنا وين نحكي؟ انت وين وديتنا؟ اقول اذا انا من هذا الكلام اريد الاخوه يسلمون بمساله حتى اضرب هذا الراي. شنو المساله؟ ان هناك تشابها كبيرا بين النعت وبين عقب البيان، والفارق بينهما في الجمود والمشتق. وإذا كان الأمر كذلك أقول سلمتم بوجودي، سمعون أخوان، بوجود ماذا؟ مشابهة بين الاثنين، مشابهة تامة إلا شوية. أقول بعد أن سلمت، وكما أن النعت لا يكون ضميران ولا ينعت بضمير، يعني ما عندي أنا صفة، ما عندي ضمير جاء صفة، ولا عندي ضمير جاء ماذا؟ موصوف. كما أن النعت لا ينعت بالضمير ولا ينعت الضمير، كذلك عطف البيان لا يكون تابعا للضمير ولا يبين بضمير. وأنت يا صاحب القول الثاني ماذا تدعي؟ أن في أن عبدوا مصدرية أولت وما بعدها بمصدر يكون عطف بيان عن الهار، هذا مقبول أم غير مقبول؟ غير مقبول. لماذا؟ لأن عطف البيان لا يكون تابعا للضمير، كما ان النعت لا يكون نعتا للضمير. واضح ان شاء الله؟ واضح؟ ما ادري واضح. جميل عباره. سؤال بس تكمله العباره شيء بسيط، بقي ندخل في الزائد ان شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.